الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع الرحمة. أسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد. ونسأله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الكريمات المباركات أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين ومن تآمر المتآمرين. آمين آمين يا رب العالمين. مشاهدين الكرام في كل مكان، القرآن والتنوير، هذا هو عنوان حلقة اليوم بإذن الله رب العالمين، وبداية سلسلة مباركة في هذا المجال، القرآن والتنوير، القرآن والعقل، القرآن والتربية، القرآن وإعمال الفكر، أشياء كثيرة، أمور مهمة نحتاج إليها ونحتاج إلى التعلم وإلى المعرفة في هذه الاتجاهات الفكرية التي نريدها ونحتاجها الآن في كل مكان. بنقول دايما بنقول القرآن الكريم، كلما قرأت القرآن كلما منحك الله عطاء، ولا ينفد هذا العطاء لأن كلمات الله لا تنفد. كل لو كان البحر مدادا، قل أي محمد صلى الله عليه وسلم، كل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. القرآن والتنوير، جاء القرآن الكريم نورا يبدد ظلمات العقل بنور المعرفة، ويمحو ظلمات القلب بالسكينة والطمأنينة، ويملأ النفوس بالرضا. لذلك أخبر الله عن القرآن أنه نور. لذا أخبر الله عن القرآن أنه نور، قال تعالى: وأنزلنا إليكم نورا مبينا، سورة النساء آية 174. كما أخبر الحق تبارك وتعالى أن القرآن ينقذ الناس من الظلمات والضلال، قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، سورة إبراهيم الآية رقم 1. ما أحوجنا إلى هذا التنوير القرآني؟ ما أحوجنا إلى هذا التنوير القرآني الذي يحقق لنا حياة الأمان والسكينة والطمأنينة والرضا، وما ذلك إلا لأنه مستمد من الله الخالق مصدر كل نور، قال تعالى: الله نور السماوات والأرض، سورة النور آية رقم 35. القرآن والتنوير، مش عايز أطيل في المقدمة أحبابنا الكرام، ولكن هذه يعني كلمات بسيطة حتى ندخل في موضوعنا ونهيئ أسمعنا وأذهاننا وعقولنا وقلوبنا للكلمات اللي احنا هنسمعها النهاردة من فضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ الدكتور محمد داود المفكر الإسلامي الكبير. أهلا معالي الدكتور.
اهلا اهلا استاذ ملهم،
سعداء بحضرتك،
بارك الله،
ربنا يبارك في عمرك يا رب، اللهم امين.
انا اشكرك اولا على هذه التقدمه، واشكرك على الاستضافه، ويعني احييك على هذه الهمه العاليه،
الله يبارك في حضرتك،
والاجتهاد، انت رجل مجتهد تعد لكل شيء عدته، وهذا يجعلنا سعداء ونحن بين يديك في الحلقه.
غرسك يا استاذنا، ربنا يبارك
فيك.
القران والتنوير، نعم. لماذا هذا الملف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وبعد، لو تسمح لي بتقدمة وتمهيد.
تفضل.
لشخص مسكين، ما الذي جعلني يعني أهتم بهذه القضايا؟
نعم.
أنا عشت فترة في بعض الدراسة والدعوة في أمريكا،
نعم،
ورأيت الخطاب العقلي هناك والحجة العقلية لها المقدمة. ولما ذهبت إلى إنجلترا في مهمة علمية سنة 2003 إلى جامعة ليدز، يعني اتضحت لي الأمور أكثر، وكان الخطاب الفكري العقلي يعني حاضرا في كل لقاء،
نعم،
وكان ينبغي أن أعد عدته. ودائما يعني المصطلحات التي يشتجر حولها الخلاف، يشتد حولها الخلاف وتقوم حولها معارك، جزء من هذه المعارك يا أستاذ ملهم ناتج عن عدم تحديد المصطلح. يعني يمكن احنا الاثنين نقعد نتخانق على مصطلح واحنا ما حددناش انت تقصد بالمصطلح ايه وانا اقصد بالمصطلح ايه.
تمام.
مصطلح التنوير من المصطلحات التي قامت حولها معارك في البيئات العربية والإسلامية، وكل يغني على ليلى.
تمام.
يعني انا اتحدث عن التنوير من وجهة نظري بمفهومي، والاخر يتحدث عن التنوير بمفهومه، فكان لابد من تحديد المصطلح. مصطلح التنوير هو في الحقيقة جاء إلى العرب في الظروف المعاصرة من الغرب.
نعم.
لأن الغرب حدثت له حركة تنويرية، وبخاصة في إسبانيا من ابن رشد المسلم، حتى سموا حركة رشدية نسبة إلى ابن رشد المسلم الفقيه المفكر.
نعم.
التنوير عند الغرب وفي أوروبا وفي أمريكا معناه إيه ببساطة؟ معناه حرية العقل في التفكير، وأن يكون لديك الشجاعة أن تفكر في كل شيء دون سقف أعلى.
نعم.
لذلك الغرب ما عندوش مقدسات، كل شيء في موضع النقد، حتى الإله. يعني أنت ممكن تفتح كتاب وتلاقي العنوان ده: لماذا لا يموت الإله؟ يعني الإنسان تفوق على الإله. كل شيء موضع تفكير ونقد ونحو ذلك.
تمام.
فالتنوير عندهم حرية للعقل في أن يفكر في كل شيء. نأتي إلى الإسلام، هل القرآن مع حرية العقل في التفكير أم ضد حرية العقل في التفكير؟ وهل هذا الأمر يعني هو كل ما هو موجود في مصطلح التنوير في الإسلام؟ في الحقيقة وجدنا أن النظرة إلى التنوير في القرآن في الإسلام أشمل وأعم. يعني إيه؟ يعني القرآن لا يعارض أن يفكر العقل،
نعم،
وأن تكون له الحرية في التفكير.
مرة أخرى،
القرآن لا يعارض أبدا في أن يفكر العقل، ولا يمنع أبدا أن يكون للعقل حرية التفكير، بل القرآن جاء بمنظور أشمل وأعم. التلات كلمات دول كل واحدة حتى يتابعنا المشاهد عايزة تحليل.
مرة أخرى الثلاث كلمات.
الثلاث كلمات. أول كلمة عليهم. القرآن لا يعارض أن يكون للعقل الحرية في التفكير.
يعني القرآن لا يعارض أن يفكر العقل.
أن يفكر العقل.
تمام.
ليه؟
لأن
مادة التفكير في العقل وردت كثيرا، ووردت بصيغ مختلفة تفيد الشمول لكل آفاق الحياة.
نعم.
بل حتى قال الإمام العقاد المفكر والكاتب: التفكير فريضة إسلامية.
يا سلام.
طب جاب الكلام ده منين؟ يعني في إحصائية كده كنت يعني جعلتها لكتابي، لأن الحكاية دي لما شغلتني عملتها من وجهة النظر عندي.
نعم.
جدلية اللغة والفكر.
نعم.
وهذا الكتاب من ضمن البحوث التي رقيت بها إلى الأستاذية.
أي.
فيعني دي جولة عميقة جدا. خلي بالك، وردت مادة فكرة بمشتقاتها المختلفة من الكلمات 18 مرة، 18 مرة في القرآن الكريم. فكرة، تتفكر، تتفكرون، يتفكر، يتفكرون، وكلها جاءت بمعنى التدبر والتأمل وإعمال العقل.
نعم.
إذن التفكير فريضة إسلامية كما عبر الأستاذ العقاد. القرآن لا يمنع التفكير، بل ألزم العقل ووجه العقل وأرشد العقل إلى التفكير.
جميل.
فالنقطة دي احنا مش مختلفين معهم فيها حتى نحرر هذه المسائل. لذلك في تطبيقات عملية تبين هذه المسألة، هي ايه؟ أن القرآن منع الإكراه على العقائد وجعل الإقناع هو الوسيلة له، فقال لا إكراه في الدين. تطبيق عملي على تفكير العقل.
نعم.
وأن القرآن خطاب للعقل، المجنون لا يخاطب ولا يكلف.
نعم.
التكليف في التشريع عندنا للعقل. والإسلام القرآن لم يجعل لأحد، ده عند السلف والخلف على السواء، لم يجعل لأحد من البشر سلطة على آخر إلا سلطة الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة
يا سلام
والبيان.
مرة
لكن
أخرى،
الإكراه ممنوع.
واحدة
ليس
واحدة يا دكتور، أنا حضرتك تقول كلام مهم جدا.
الله يبارك فيك. ليس لأحد على أحد مهما كان، ولا حتى للأنبياء،
نعم،
سلطة دينية في أي أمر من الأمور.
بمعنى إيه سلطة دينية؟
بمعنى سلطة الإكراه على الشيء والإلزام بالشيء. أمال إيه اللي ليه؟ هي سلطة الدعوة إلى الله والإقناع. لذلك ربنا يقول لسيدنا رسول الله، وهو من هو؟ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، ويقول لست عليهم
بمسيطر،
إنما أنت
منذر.
منذر. وليس بعد قول الله قول، ليس بعد بيان الله بيان. إذا نخرج من هذا أن القرآن دعوة إلى التفكير، أن التفكير فريضة إسلامية كما عبر الأستاذ العقاد إلى آخر ذلك. طيب، القرآن نفسه، احنا بنتكلم القرآن والعقل،
نعم،
وأمر بالتفكير. القرآن نفسه خطاب للعقل.
الدليل،
الدليل، احنا عندنا في القرآن يا أستاذ ملهم 1260 سؤالا من الخالق للعقل البشري جاءت في القرآن الكريم. معنى هذا أن القرآن خطاب للعقل بكل تأكيد. وليتك إن شاء الله في مستقبل، يعني اللقاءات بيني وبينك
إن شاء الله،
أن نجعل لها حلقة أو حلقتين، أسئلة الخالق للعقل البشري
بإذن الله.
لو تحب ناخد نموذج مثلا،
نعم،
في أعظم القضايا، قضية الإيمان، في سورة النحل، الله في 16 آية
16 آية
16 آية يعمل ايه؟ يبين دلائل القدرة والانعام والتفضل. ازاي؟ يقول لك خلق الارض والسماوات والانعام، فخلق دي لبيان دلالة طلاقة القدرة، العظمة، الجلال،
نعم،
في الخلق. وبعدين خلي بالك في الدقة بقى، تجد التحرير والتنوير، وتجد الفخر الرازي، وتجد الألوسي، وتجد التفسير اللغوي يفسرون هذه الدقائق.
نعم.
ايه بقى؟ خلق لكم. اللام دي يا أستاذ ملهم،
لكم،
لكم لام الاختصاص، يعني ده عشان خاطرك، من أجلك. يعني ايه؟ يعني تفيد الانعام والتفضل من الله عز وجل. يبقى 17 آية تفيد معنيين تركز عليهم: طلاقة القدرة للخالق، والانعام والتفضل، يعني الذي خلقه هذا هو لأجلك، لكم، والانعام خلقها
لكم،
وهكذا. اللام دي لام الاختصاص.
نعم.
فلام الاختصاص دي تفيد ان هذا من باب الإنعام والتفضل من الخالق على عباده. يبقى 16 آية فيهم دلائل على طلاقة القدرة في الخلق وعلى الإنعام والتفضل. في الآية 17 ماذا يقول ربنا سبحانه وتعالى؟ هذا خطاب عقلي، سؤال عقلي.
الآية 17 فين؟
في سورة النحل.
جميل.
يعني يؤسس لهذا السؤال 16 آية.
تمام.
يؤسس بطلاقة القدرة في خلقه، واللام دي لإفادة الإنعام، الاختصاص التي تفيد الإنعام والتفضل من الخالق.
جميل.
شوف مهد وأسس بكل هذا، ثم يأتي هذا السؤال بعد البيان، سؤال للعقل البشري: أفمن يخلق؟
يا سلام.
كمن لا يخلق؟
يا سلام.
أفلا تذكرون؟ هذا سؤال للعقل البشري بعد بيان طلاقة القدرة. طب والإنعام والتفضل؟ لها بيان بعد ذلك في الآية التالية: وإن تعدوا
نعمة الله لا تحصوها.
لا تحصوها. ويعبر بالمفرد، المفرد لا يعد
نعمة،
لكن آثار نعمة واحدة الخلق عاجز عن إحصائها.
الله الله،
فما
الله
بالنا بكل النعم.
الله الله الله،
يعني هذا خطاب للعقل. طيب، يعني مسألة الخلق، وبعض الناس ينكر الخلق ويقول الكون نشأ من العدم. القرآن يخاطب عقولهم بخطاب عقلي في سورة الطور.
نعم.
فربنا سبحانه وتعالى يقول: أم خلقوا من غير شيء
أم هم الخالقون.
من غير شيء يعني من العدم، العدم لا ينتج إلا عدما. يعني احنا في هذه الحجرة لو كانت خالية من الأجهزة، هل يمكن أن ننام ونأتي فنجد الأجهزة ونجد الكشافات ونجد هذه الأمور مهيئة ثم نقول يعني من العدم؟
لا
لا، العدم لا ينتج إلا عدما. ونحن في دنيانا، في عقولنا، خلي بال حضرتك،
نعم،
يعني لا يمكن أن يقبل عاقل إن المركبة الفضائية دي أو القمر الصناعي ده أو الصرح العظيم في مصنع من المصانع يعني كان عشوائيا، حطينا شوية سلوك وشوية تراب وشوية كده
وأصبح كما هو،
وأصبح يقولوا هذا مجنون. هل يقبل؟
لا
لا يقبل. يعني احنا بنعترف بالسببية، وبنعترف بالتخطيط الجيد، وبنعترف بالاحتراف والصنعة، وبنعترف في كل ده، فكيف نعتبره ونحتفر به في دنيانا وأمور دنيانا ثم إذا جئنا إلى ما هو أعظم من السماوات، من الأرض، من خلق الإنسان، من هذا الكون العظيم، نقول صدفة وعشوائية؟ هذا مخالف للعقل. في عندنا كم سؤال بقى؟ 1260 سؤال. حد يقول يعني انتوا عدتوهم وكذا وشفتوا مجالاتهم؟ لأن أستاذنا المرحوم الأزهري الألمعي رحمه الله رحمة واسعة، أستاذنا الدكتور عبد العظيم
عليه رحمة الله
المطعاني
عليه رحمة الله،
ألف جزئين تحت عنوان بلاغة الاستفهام في القرآن الكريم، وأتى بالاستفهام القرآني فحصرهم ليهم 1260، وشرح كل استفهام دلالته اللغوية والبلاغية والأغراض والمقاصد إلى آخره، زائد ما ورد في بطون التفسير. لكن هذه المسألة قد جمعت،
نعم،
ودرست ونص عليها، فهذا كلام نتاج بحوث لعلماء كبار، هم علماء لهم قدرهم وهم علماؤنا وأساتذتنا،
ورحلوا. وهنا جملة مفيدة يا دكتور اتعلمناها: سنرحل ويبقى الأثر.
نعم،
سنرحل ويبقى
تماما
الأثر. تمام. يعني أستاذنا الدكتور عبد العظيم المطعاني عليه رحمة الله كان يعني من العلماء الثقات
والمدافعين
وما شاء رب العالمين
عن الدعوة،
عن القرآن وعن السنة بوجه عام.
نعم،
ما شاء الله.
نعم،
الله يرحمه يا رب. رحل إلى ربه وبقي
أثر. هذا الأثر.
نعم.
المهم أنا أريد أن أبين لإخواننا في الإنسانية، لأحبتي العلمانيين، أيوة، لأحبتي الذين يريدون وينادون بالتنوير وبالعقل، هقول لهم احنا معاكم.
بتقول انت
بس اكتر من كده،
بتخاطب دايما وتقول اخواتنا في الانسانيه.
امال اخواتنا في الانسانيه؟ هو سيدنا رسول الله زي
صلى
ما
الله
قلنا
عليه
قبل كده وهو على ارض عرفات لما نادى: ايها الانسان، القران الكريم يحتفي بالمشترك الانساني الذي يمكن أن يتعايش به البشر على اختلاف عقائدهم ولغاتهم وثقافاتهم إلى آخر.
نعم،
المشترك الإنساني.
جميل.
وأنا برشح الموضوع ده لبحوث في اللغة، وبحوث في الأدب، وبحوث في الفكر، وبحوث في الفلسفة، يعني العناية بالمشترك الإنساني الذي يجمع بين الإنسانية. ولو حد خد الموضوع ده أنا ممكن أساعده فيه من وراء ستار، يعني يبقى لي مشرفه ولي حاجته.
نعم.
وأنا خادم فيه أن أساعده في آفاق فكرية لأني مشغول بهذا الموضوع.
جميل.
المهم يا أستاذ ملهم حتى لا نتشعب.
نعم.
يبقى القرآن الكريم 18 مرة وردت مادة التفكير في مشتقات مختلفة، إذن القرآن دعوة إلى التفكير، التفكير فريضة إسلامية، ودي عبارة الأستاذ العقاب رحمه الله. القرآن الكريم اشتمل على
1260
سؤالا للعقل البشري، وخدنا أسئلة منه. أسئلة أخرى ربنا بيذكر الإنسان بموقع في هذا الكون.
نعم.
هل أتى على الإنسان حين
هذا سؤال
من الدهر لم يكن شيئا
مذكورا.
مذكورا يعني كان هذا الكون ولم يكن للإنسان فيه ذكر ولا وجود. لماذا يا أستاذ ملهم؟ حتى يسأل الإنسان سؤالا يترتب على هذا السؤال، ما الخالق يخبرنا بذلك، علي أن أسأل نفسي سؤالا مستحقا. إيه هو؟ من الذي جعل لي ذكرا وجعل لي وجودا؟
الله الله الله.
هل أتى على الإنسان حين، ده تقرير، حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم، هذا تقرير لهذا المعنى. كانت هناك أزمنة في هذا الكون ولم يكن للإنسان ذكر ولا وجود. والسؤال المترتب على هذا يا حبيبي يا أستاذ ملهم، وأنت العالم الفاضل أيضا، شوف إن كان كذلك فمن الذي جعل لي ذكرا وجعل لي وجودا؟ ده القرآن بيساعد العقل على التفكير يا أستاذ ملهم.
القرآن يساعد
العقل على التفكير ويحث العقل على التفكير.
الدليل،
الدليل هذه الأسئلة التي يحفز بها القرآن الكريم العقل ليفكر، والعقل ليجيب عن هذه الأسئلة حتى يقف على الحقائق الخالدة التي تكون في الإيمان بالله عز وجل. مسألة أخرى يا أستاذ ملهم، القرآن الكريم هو معجزة النبي التي عليها التحدي عليه الصلاة والسلام. خلاص يا أستاذ ملهم، هو معجزة النبي التي عليها التحدي، له معجزات أخرى لكن المعجزة التي كان بها التحدي هي القرآن
الكريم.
طب هذه المعجزة يا أستاذ ملهم تختلف عن معجزات الأنبياء السابقين. معجزات الأنبياء السابقين كانت حسية، ترى بالعين، تدهش من يراها. لكن المعجزة التي قام عليها التحدي لم تكن كنار إبراهيم ولا عصا موسى ولا ناقد صالح، أمال إيه؟ كانت معجزة عقلية تخاطب العقل. هل نظرت؟
جميل.
الإسلام مع العقل يا أستاذ ملهم، ونحن معكم في العقل، لكن انتبهوا للنهاية. القرآن يعطي مساحة أفضل للعقل ويحمي العقل من أمور وسوف نأتي إليها. إذا القرآن الكريم يا أستاذ ملهم أمر العقل بالتفكر في 18 مرة وردت مادة التفكير. القرآن الكريم اشتمل على أسئلة محفزة للعقل تخاطب العقل 1260
سؤالا
للعقل البشري. القرآن نفسه معجزة عقلية.
جميل. طب خلي الإسلام بالك مع العقل.
خلي بالك من اللي جاية كمان. ما الكلام ليس من فراغ.
نعم.
ده كمان القرآن خلي بالك اعتمد الدليل العقلي في الخطاب والحوار مع الآخر المخالف.
اعتمد الدليل العقلي
في الخطاب، والحوار في المحيط الإنساني. يمكن أنا بعض المفكرين الجزائريين يفضلون هذا المصطلح وأنا معهم أفضل من الآخر، لأن الآخر الآخر بيقسمني أنا واللي قدامي أنت حاجة وأنا حاجة، لكن المحيط الإنساني إحنا كلنا. فإحنا هناخد المصطلحين عشان كل واحد في بيئته يعلم المقصود.
نعم.
فإذن القرآن اعتمد الدليل إيه يا أستاذ؟
الدليل العقلي في الخطاب والحوار في المحيط الإنساني.
ناخد حاجة مثال كده بسيطة بعد إذنك.
تفضل.
ناخد حاجة مشهورة الناس حفظاها، البسيط والعامي وكذا، سورة ياسين من السور التي يحفظها أو يقرأها كثير من الناس.
نعم.
التماسا للبركة. في أواخر سورة ياسين يا أستاذ ملهم نزلت هذه الآيات بشأني. رجل هو العاص بن وائل كان ينكر البعث، جاء للنبي بعظم مفتت، فتته كده عظم قديم بالي فركه كده فصار كالرماد، ثم نفخه في وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم بتجاوز كل حدود الله، وكأنه جاء بالدليل العملي المقنع على أنه لا بعث. وقال له يا محمد صلى الله عليه وسلم أتزعم أن هذا يعني العظم ده بعد أن صار رمادا يحييه الله ويبعثه؟ قال له نعم الله قادر. القرآن لم يكتفي بهذه الإجابة، القرآن من عظمته مع المخالف في الحوار يعتمد الدليل العقلي، أول شيء ذكر نص الشبهة. شوف الأمانة قد إيه. الحق لا يخشى النقد أبدا يا أستاذ ملهم. تاني، الحق لا يخشى النقد أبدا، لكن الشتم اللي يصنعه البعض، الشتم ليس فكرا وليس عقلا ولا يصلح أن يكون حجة. القرآن لا يخشى النقد أبدا. اسمع، سجل نص الشبهة، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه فقال
قال من يحيي العظام وهي رميم.
ادي نص الشبه. شوف الاجابه بقى عقليه، ما قالوش الله قادر وهذا هو الاله، ولا قل يحييها الذي انشاها
اول مره
وهو بكل خلق
عليم.
بالمعنى المعاصر ضبط النموذج الاول هو المهم، ضبط النموذج الأول. يقولوا إيه؟ إنشاء الشيء أول مرة هو الأساس، أما إعادة الشيء مرة تانية وثالثة ورابعة ونعمل منه مصنع فهذا أهون من إنشائه أول مرة. ضبط النموذج الأول، فدي قاعدة عقلية.
جميل.
إن إعادة الشيء أهون من إنشائه أول مرة، لأن أول مرة دي عايزة ضبط النموذج الأول. فربنا بيقول له قل يحييها الذي أنشأها إيه؟
أول مرة.
اللي عملها قبل كده يعملها الوقت يا سيدي،
وهو بكل خلق عليم.
يعني أنت مش بتقول على حاجة ما تعملتش وتقول مش هيقدر، لا، الحاجة دي تعملت، فاللي عملها الأول يعملها الوقت.
نعم،
هذا منطق عقلي، قاعدة عقلية. وبعدين يبين له وهو بكل خلق عليم ان عنده بيانات ذلك. وبعدين لو نمشي مع الآية، ربنا سبحانه وتعالى يبين مزيد البيان. ليه؟ لأن بيصحح الصورة الذهنية في ذهن العاص بن وائل عن الإله. الإله عندهم إله غير حقيقي، صورة مزيفة من عجوة، من خشب، من حجر. فربنا بقى بيبين له إن الإله الذي يدعوكم محمد لعبادته إله عظيم القدرة
بالدليل العقلي.
شوف، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر
نارا.
دي تلقت قدرة، سواء الشجر ده يجف ونحطه في الفرن ويتحول لطاقة، ما هي النار لمسة الطاقة، أو فيه شجر فعلا موجود وأنا شفته في غابات باوندونج في اندونيسيا، اما تعمل كده عليه باي اله حاده يطلع شرار ويطلع نار. او اللي بتعمله دلوقتي بعض الدول الغربيه انها بتستخدم القمح والذره الخضراء في الوقود الحيوي لتخرج منه طاقه. فربنا بيبين له ان الاله الذي يدعوكم محمد لعبادته هو اله عظيم القدره بمنطق عقلي، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ثم يبين أن طلاقة القدرة للخالق أنه خلق من المخلوقات ما هو أعظم من خلق الإنسان، وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. شوف، ده خطاب عقلي. وبعدين في الخطاب العقلي في النهاية يا أستاذ ملهم يكتس القرآن بالمنطق العقلي الشبهة من ذهن العاصب. بيقول له إيه؟ الخطأ اللي وقعت فيه، القياس العقلي الغلط اللي عندك يا عاصم بن وائل، انك قست قياس خاطئ، قست قدره الخالق بقدره المخلوق. وما ينفعش نقيس التلميذ مع الاستاذ في دنيانا، والمريض مع الطبيب. فكذلك لا يجدي ولا ينفع ان تقيس قدره الخالق بقدره المخلوق.
نعم.
ليه؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن
فيكون.
فيكون. كل هذا خطاب عقلي. إذن وهذا هناك مئات الآيات لذلك.
نعم.
وجمعت في بحوث. اسمع يا أستاذ ملائم. إذا القرآن اعتمد الدليل العقلي في الخطاب مع الآخر.
جميل.
لو نجمع دول كده هلاقي القرآن أمر بالتفكير وحس بالتفكير. القرآن اشتمل على 1260 سؤالا للعقل البشري. معنى هذا أن القرآن خطاب للعقل. أن القرآن معجزة عقلية. أن القرآن اعتمد الدليل العقلي
في الخطاب والحوار في المحيط
الإنساني مع الآخر.
جميل. أيضا من الحقائق الخالدة التي يؤكدها القرآن الكريم أنه ليس في الإسلام سلطة دينية لأحد إلا سلطة الموعظة الحسنة والجدال نعم. بالتي هي أحسن. قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم لا إكراه في الدين.
نعم.
سورة البقرة آية 256. أيضا إنما أنت منذر.
أيوة.
سورة الرعد.
تمام.
آية رقم 7.
ده تطبيق بقى على عمليات
التطبيق.
التركيب.
العنوان اللي نقدر ناخده في خلال الفقرة هذه
القرآن
أعظم رسالة تنويرية في تاريخ البشرية.
ده الإجمالي. لكن بالنسبة للعقل أعظم
القرآن رسالة تنويرية لإيقاظ العقل.
لإيقاظ العقل
وتدعو إلى العلم.
وتدعو إلى العلم.
جميل. ربنا يكرمك. نخرج لفصل.
هذا من حقك.
وبعد الفصل
تفضل
نعود
سيدي.
لاستكمال تفضل. هذه الكلمات المهمة أعتقد كلمات مهمة بنسمعها لأول مرة. كلام بيفتح العقل. صحيح أنا مع القرآن الكريم. الدكتور محمد هو بيتكلم وهو بيلفت نظرنا لأمر مهم، وخاصة حينما قال جملة مهمة أن القرآن اعتمد الدليل العقلي في الخطاب والحوار في المحيط الإنساني. هو يتكلم وذكر آخر آيات في سورة ياسين في مسألة العقل. أنا بخاطبك بالعقل. بمعنى إيه؟ أنا لما باجي أتحاور مع ملحد هو مش مؤمن بإله، هو مش مؤمن بشيء، فأنا لما باجي أتكلم معه ما أقولوش القرآن بيقول. لما باجي أتحاور مع يهودي أو 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 إلى آخره أجي أتكلم معه بالعقل أولا، ثم أجيبه واحدة واحدة للقرآن الكريم. ده درس مهم جدا بنتعلمه كلنا. إذن القرآن أعظم رسالة تنويرية في تاريخ البشرية. هذه قاعدة عامة. قاعدة خاصة، القرآن رسالة تنويرية لإيقاظ العقل. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل نعود لاستكمال هذا الموضوع المهم وبداية هذه السلسلة العقلية، القرآن والتنوير. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وجدد التحية والترحيب بحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونجدد التحية والترحيب بفضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ الدكتور محمد داود المفكر الإسلامي الكبير. منورنا أستاذنا الجليل.
أهلا
أستاذ. ربنا يبارك فيك.
بارك
الله. القرآن والتنوير. قبل الفاصل أحبابنا الكرام نذكر مرة أخرى، لأن كلامنا الكلام ده مهم محتاجينه كلنا نتعلمه، محتاجين كلنا نعرفه لحاجات كتيرة قوي. أول حاجة قلناها في الفقرة الأولى في قبل الفاصل كلمات موجزة عشان تركز في دماغنا، وأي حد عنده استفسار، أي حد عاوز يعرف أي حاجة بالكلام اللي احنا بنقوله أو بملخص اللي احنا بنقوله ياريت يبعت لنا أو يتواصل معنا، وإحنا هنسعد بيه إن شاء رب العالمين. وهنيجي في وقت من الأوقات في حلقة من الحلقات القادمة نفتح تلفوناتنا لكل الأحباب من أجل إن احنا نسعد ونرد على كل الاستفسارات. قلنا إيه في الفقرة الأولانية؟ القرآن أعظم رسالة تنويرية في تاريخ البشرية. قلنا القرآن أعظم رسالة تنويرية لإيقاظ العقل. قلنا التفكير فريضة إسلامية. قلنا القرآن اشتمل على 1260 سؤال. من هذا إيه معنى ده؟ معنى هذا أن القرآن خطاب للعقل. القرآن الكريم ليس معجزة حسية، فليس عصا موسى ولا نار إبراهيم، وإنما هو معجزة عقلية. القرآن الكريم اعتمد الدليل العقلي في الحوار مع المخالف في المحيط الإنساني مع الآخر. ده الكلام اللي احنا قلناه كده ببساطة في الجزء الأولاني. طيب السؤال دكتور محمد، يعني اللي يجي في بالنا ويجي في ذهن أحبابنا المشاهدين في كل مكان لما أنا بقول الكلام ده، ومن خلال كلام حضرتك وشرحك احنا بنقول الدليل على ان للعقل حريه في التفكير بدون سقف اعلى. احنا عايزين نقول العقل العقل وان العقل له حريه في التفكير. عايزين نعرف الدليل. نريد الدليل على ان للعقل حريه في التفكير بدون سقف اعلى.
هو هذا سؤال مستحق.
نعم.
وانا احييك على هذا السؤال.
الله يكرمك.
احنا اعظم قضية عندنا في الفكر الديني ايه؟ قضية الايمان بالخالق.
نعم.
في حاجة مش هو ده الباب اللي يخليني مسلم؟ مش كده برضو؟
نعم.
أليس هكذا؟ يعني هي دي أعظم قضية عندنا في نقول في الفكر الديني، نقول في الإيمان، قل ما شئت من التعبيرات. نعم. أعظم قضية هي الإيمان بالخالق.
نعم.
طب إيه رأيك لما تكرر سؤال يعني قد لا يجرؤ أحد منا أن يسأله، وسأله الخالق، وليس بعد أن سأل الخالق هذا السؤال حجة لأحد أن الإسلام ما بيديش الحرية للعقل، أإله مع الله؟ من الذي سأل هذا السؤال؟
الله سبحانه وتعالى،
الخالق.
سورة النمل.
وفي الآخر، في آخر عرض هذا السؤال يوجهنا، إن كنت تريد أن تبحث وأن تسأل فليس ممنوعا أن تفكر في هذا وأن تبحث في ذلك، لكن شوف ينصحنا بماذا، يوصينا بماذا، يهدينا إلى ماذا؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بعيدا عن الادعاء، بعيدا عن الهوى، بعيدا عن كل الأمور غير العقلية، قل هاتوا برهانكم، أين الحجة وأين الدليل وأين البرهان؟ وهذا أعظم دليل على أن القرآن أعطى الحرية للعقل بدون سقف أعلى، فليس هناك أعظم ولا أغلى ولا أعلى ولا أقدس من قضية الإيمان بالخالق.
نعم.
هذا يعني دليل لا يرد.
تمام.
في هذا إذن القرآن أمر بالتفكير وحصل العقل على التفكير ووجه للعقل البشري كل هذا، إذن القرآن مع التنوير، القرآن مع العقل يا جماعة، خدت بال حضرتك، لكن له رؤية أشمل.
تمام.
يعني إن كان الغرب يعني بالتنوير استخدام العقل بكل حرية، نقول له القرآن أعطى مساحة ما نالتها العقول البشرية على مر الزمان كما أعطاه القرآن.
طيب إذن المشكلة فين؟
أيوة،
المشكلة فين؟
جزاك الله
خير. طالما القرآن إحنا موافقين على التنوير وعلى تفكير العقل ولو حرية في التفكير، طب هي المشكلة فين؟
المشكلة فين؟ المشكلة يا أستاذ ملهم إن هم مش مسألة إن العقل يفكر، لا، هو عايز العقل يكون بديلا عن الدين. دي المشكلة، إن عايز يلغي الدين، عايز يلغي الخالق، عايز يلغي الإله. معنى يلغي الإله إيه؟ يقول لك آمن وخليك في المسجد إلى آخره، لكن إن الإله وإن التشريع يتدخل في تنظيم حياتك، لا. ليه؟ قال لأن أوروبا تأخرت لما كانت في الدين. سيدي دي مشكلة تخصهم للمؤسسة الدينية وقتها، لكن إحنا ما عندناش مشكلة بين الإسلام وبين العقل، ده الإسلام مع العقل والإسلام مع التنوير. المشكلة فين؟ المشكلة في مصدر المعرفة. وأنا عايز يعني الجميع من إخوتنا في الإنسانية، في الإيمان، في كل علاقة ودودة تجمع بيننا، ينتبه معي في هذه النقطة. مصدر
المعرفة، يعني إيه مصدر المعرفة؟
هقول لك. مصدر المعرفة عند العلماني وغير المؤمن إلى آخر ذلك العقل في كل الأمور، في أمور التجربة والمشاهدة والعلوم التطبيقية، كيمياء، أحياء إلى آخره، هذه واحدة. أو في العلوم الغيبية، هو العقل هو مصدر المعرفة عنده في كل هذه الأمور، في الغيب وفي المشاهد. المؤمن لا يميز في مصدر المعرفة بين مصدرين، مصدر العلوم التطبيقية، كيمياء وطب وهندسة وبحار وفلك إلى آخره، العقل، التجربة، المشاهدة. ليس بيننا وبين غير المؤمن أي اختلاف في هذه المسألة، الكل مع هذه الأسباب والسنن الكونية ومع هذه العلوم. وإمامنا الشيخ الشعراوي عليه السحائب الرحمة كان يركز في هذه المسألة ويقول ما فيش فرق ما بين كيمياء إنجليزي وكيمياء عربي، ولا يعني هندسة أمريكي وهندسة أسترالي أسباب وسنن الله في خلقه للجميع سواسية. العلم محايد لا يجامل أحدا ولا يفرق بين أحد. وزي المرحوم المفكر والأستاذ مصطفى محمود لما قال في كتابه صديق الملحد، لو جه واحد ملحد يحسن العوم وواحد مؤمن لا يحسن العوم، الملحد سينجو لأنه أخذ بالأسباب، والمؤمن لأنه خايب ما أحسنش الأسباب دي يصيبه الغرق.
نعم.
إذن الأسباب دي الكل فيها سواسية، الكل فيها واحد، من أخذ بها واجتهد فيها نال منها، فما فيش فرق بيننا. مصدر المعرفة في العلوم الكونية في العلوم التطبيقية واحد.
نعم.
فيش فرق بيننا. وما الفرق فين؟ في علوم الغيب. هو بيقول لك لا، العقل يصل، والخالق يقول له العقل غير مهيئ لهذه المنطقة، ما يقدرش. نضرب مثل؟
نعم.
زي ايه؟ يعني نحن لا نقبل في البحوث العلمية ان يأتي طالب ويسجل مثلا في كلية الزراعة بحث عن ثمار الجنة لتحسين ثمار الدنيا، الطعم واللون والحجم والرائحة. انت بتجيب عينة من ثمار الجنة فين؟ مش ممكن. طيب ما يجيش إنسان في قسم الفلسفة ولا في قسم العقيدة ويسجل بحث مثلا يقول أحوال الملائكة بالليل وأحوال الملائكة بالنهار، نجيب منين؟ أحوال الجن في الصيف وأحوال الجن في الشتاء، طب نجيب عينات منين؟ العقل هنا مصدر المعرفة غير متاح لي. ومن العقل أن يعلم العقل أن له حدودا لا يدركها.
يا سلام يا سلام.
من العقل أن يعلم العقل
أن له حدا،
أن له حدا أو حدودا لا يدركها. تبدي لك مثل بمنطق العقل، أنت أستاذ فاضل وعندك طلبة وتلامذة وسألت سؤالا، جاء طالب فخمن وكتب كده إجابة على أي وجهة كانت، ها؟ وطالب تاني قال لا، هذا ليس في حدود علمية، هذا السؤال خارج عن المنهج يا أستاذ، نحن لم ندرس ذلك، أيهما أكثر حكمة وأكثر عقلا؟ الذي خمن
الثاني.
الثاني الذي اعترف وقال أنا لا أدرك هذا، لا أستطيع هذا، هذا خارج المنهج، هذا لم يدرس، خارج حدود علمي. يبقى أن هذا يميز، أما الثاني فهو يعني يخمن بالعشوائية وهذا خطر على العلم. ومن هنا الإيمان، خلي بالك من الكلمة اللي جاية، الإيمان يقوم، خلي بالك، على اليقين العقلي والعلمي. تاني، الإيمان في الإسلام
يقوم
على اليقين العقلي
والعلمي.
واليقين العلمي
محتاجين توضيح أكتر.
ما توضيح؟
آه.
اليقين العقلي الذي لا يقبل الشك أبدا، موافق للعقل ما يعرضه الخلق. القرآن في كل آياته يعرض يبين أن له دلائل القدرة وأن كذا، ولم يخبرنا أحد بأنه صنع ذلك. هل انتبهت؟ القرآن الكريم يبين كما ذكرنا في أول سورة النحل طلاقة القدرة، فإذا هو يستحق أن يكون إله، أن يعبد. الإنعام والتفضل، ولذلك تجد لفظ الجلالة الله ولفظ رب في القرآن.
لا.
حيث كان الإنعام والتفضل والتربية والإنعام رب، حيث كان الجلال والقدرة والألوهية
الله
الله. فنحن أمام هذا اليقين العقلي.
يعني عفوا أستاذنا، يا ريت أحبابنا المشاهدين ياخدوا بالهم من الكلمة اللي حضرتك قلتها الآن. الرب والله، ما هو ممكن حد يقول ما هو الرب، ما هو الرب هو الله.
سورة الأنعام
ورد
التعبيرين،
أي
لو شاء ربك ولو شاء الله. ليه؟ خلي بالك تاني، لو شاء ربك ولو شاء الله، لما كان الأمر يتعلق بالإيمان وبالألوهية وبالعظمة والجلال لو شاء الله، لما كان الأمر يتعلق بالتربية والإنعام والتفضل أقال ولو شاء ربك. نحن أمام عظمة في الخطاب العقلي الذي اعتمد الدليل العقلي تؤدي بنا إلى اليقين العقلي. واليقين العلمي. القرآن الكريم ذكر حقائق علمية في القرآن الكريم. نعم. والآن يثبت العلم الحديث يلتقي مع ما جاء به القرآن بتطابق عجيب جدا، الحقائق وليست النظريات.
أيوة.
لأن الناس تقول لك العلم متغير، أيوة متغير في النظريات، لكن الحقائق
ثابتة
ثابتة.
أقول لا تتغير.
مثال بسيط لكل الناس.
لا، واحدة واحدة علينا. هناك فرق بين بين الحقائق النظرية والنظرية العلمية.
والنظرية العلمية.
النظرية قابلة للتعديل والتغيير.
النظرية.
أما الحقيقة فهي ثابتة لا تتغير.
ثابتة. جميل. وأقامت البشرية عليها صناعات.
جميل.
يعني مثلا الغواصة دي قايمة على حقائق. الطيارة التي تطير قائمة على حقائق، وإلا لو كانت قائمة على نظريات وأمور غير ثابتة ما تطيرش بقى، وتيجي تقع في أي حتة.
نعم.
أو تضطرب الأمور، وهكذا الغواصة، وهكذا القمر الصناعي، وهكذا البث الذي نحن فيه. هذه حقائق وقامت عليها صناعات والبشرية أثبتتها. واسألوا في كلية العلوم وفي هذه الأمور يقول لك العلماء أيوة في حقائق ثابتة.
نعم.
في نظريات متغيرة، في نظريات. فلما تقول على الإجمال العلم متغير كلام غير دقيق.
تمام.
العلم متغير في النظريات، لكن في الحقائق لا، ليس متغيرا.
ثابت.
جميل. لا، المهم نأتي إلى هذه الحقائق. فإذا ما اكتشف العلم وصارت حقيقة علمية وأخبر عنها القرآن على نحو من الدقة، من الدقة، يكون هذا من شواهد الحق التي تبين أن الذي خلق هذا الكون هو الذي أنزل هذا القرآن. لأن العلم يشهد صمتا، فإن العلم يشهد.
الله الله الله.
الذي خلق هذا الكون هو الذي أنزل هذا القرآن صمتا، فإن العلم يشهد. إذن إيمان المؤمن عندنا يقوم على اليقين. اليقين، اليقين العقلي واليقين العلمي. ومن هنا الظنيات وما إلى ذلك ده لا وجود لها في عندنا في هذه المسألة. إذن القرآن يحترم العقل، القرآن مع التنوير واستخدام العقل، لكن نقطة الخلاف كلها إن هم يجعلون العقل بديلا للخالق
ومصدر المعرفة،
ومصدر المعرفة في كل الأمور، في أمور الغيب بالذات.
تمام.
نحن نقول لا، العقل حقا مصدر المعرفة في العلوم التطبيقية، في الكيمياء والأحياء والفلك وكله كله. إحنا وإنتوا سواء، لا اختلاف ولا خلاف في ذلك. لكن العلوم الغيبية لا، العقل غير مهيأ لذلك. ومن العقل أن يعلم العقل أن له حدودا لا يستطيعها، هذا من العقل.
نعم.
أيضا إذن مسألة التنوير والعقل، نحن مع التنوير ومرحبا. طب إحنا اتفقنا في جزء العلوم التطبيقية، ما تيجي نشتغل فيها سوا. أنا عايز أقول كلمة كده بعد إذنك.
تفضل.
بعض الناس يعني عنده يعني انفعال وحماس، ونحن لا ننكر على أحد أن يكون له حماس لفكرته، لكن الذي ننكره عليه أن يتهم الآخرين بما كان هو كان سببا فيه.
بمعنى
طيب أنت بتقول تأخرنا، طيب وإحنا قلنا القرآن يدعو إلى العلم ويدعو إلى العقل، وسيأتي باب العلم في مسألة أخرى واسعة
إن شاء الله.
لكن هم المشايخ هم اللي هيدخلوا المعمل ويعملوا لك البحوث ولا الاكتشافات؟
لا.
أنا مرة واحد بيقول لي اسمح لي، يعني قلت له اسمع، ليس حديثا عن شخصي لكن كان المقام يقتضي كده، قلت له احنا نروح مكتبة بيركلي، ستانفورد، كاليفورنيا، لوس أنجلوس، ونكتب العناوين المتخصصة في كتب المتخصصة اللغوية، تلاقيها على الأرفف دي وبيانها موجود. إذن هم اعتمدوني في هذا العلم وبقيت مصدر من مصادر المعرفة واعترف بها الغرب. لكن ليه مكتبة الكونجرس لما لها ناس في أنحاء العالم كله ليه ما ياخدوش كتاب مؤلف في الهندسة والطب، كتاب عادي، ياخدوا بحوث محكمة من الغرب؟
نعم.
يكون مرت عليهم ليه ما ياخدوش ويبقى الكتاب ده موجود على الأرفف هناك؟ لأن إحنا مش أهل هذا العلم. فما لم يجاز البحث العلمي في العلوم التطبيقية عندهم لا يضاف إلى ذلك. يعني إيه؟ يعني الدور ده دوركم أنتوا، أنت اللي تدخل المعمل وأنت اللي تبحث وأنت اللي تكتشف، وإحنا بنشجعك، والإسلام ما فيهش مانع، والمشايخ كلهم على اختلاف التيارات الإسلامية ما حدش قال إن في عداء ما بين الإسلام والعلم، فليه التزييف ده؟ وده دورك أنت، دورك يا حبيبي، قول لي على بحوثك وقول لي وقول لي وخدت نوبل واكتشفت لنا دواء وعملت كذا وكذا، يبقى ده كلام له موقع. احنا بنقولش لا، احنا مع العلم، احنا مع العقل، الاسلام مع العلم، الاسلام مع العقل، لكن الاسلام ليه ضوابط هادية. ليه بقى؟ لان الفلاسفة لما جاءوا في مسألة الاخلاق ومسألة الغيب ما اتفقوا ابدا. أستاذنا الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم
عليه رحمة
محمود
الله.
عليه سحاء بالرحمة، شيخ الأزهر الأزهر، أنت عارف أنه هو خد الدكتوراه بتاعته من السوربون.
نعم.
في فرنسا، هو كتب الكلام ده في كتاب قال أنا أتقرب به إلى الله عز وجل، اللي هو الدين الخالص، أو له عنوان تاني الإسلام والعقل. ده كتاب مهم جدا جدا. فبيقول أنا وأنا هناك كان، وأنا أرجو الشباب أن يقرأ هذا الكتاب والدعاء والمفكرين،
الإسلام والعقل،
الإسلام والعقل، حتى هو في المقدمة يقول أنا أتقرب بهذا الكتاب إلى الله عز وجل. هو بيخاطب الحضارة الغربية وبيقول لهم أن في مسألة الأخلاق لم يستقر الغرب ولا الفلاسفة على مسألة الأخلاق. ليه؟ وبالتالي في الغيبيات الإله ونحو ذلك. يقول أنا كنت أدخل أستمع المحاضرة من في جامعة السوربون من فيلسوف، فيأتي الذي بعده فيهدم قول الأول ولا يعترف به أنه فيلسوف إلا إذا هدم من قبله. طب إذا كانت المسألة هكذا بناء وهدم، أين تستقر؟ لذلك كان لابد من بيان من الإله الخالق سبحانه وتعالى في مسائل الأخلاق ومسائل التشريع، مسائل الحلال، مسائل الحرام، وأيضا قامت على عقل وعلى علم. يعني شوف، يحل لهم الطيبات يحرم عليهم
الخبائث،
ده منطق. يحل لهم الطيبات، يعني والطيبات وصف وليست حكما.
نعم،
خلي بالك، الطيبات وصف وليست حكما، الحكم حلال أو حرام. لكن لما قال يحل لهم الطيبات، الطيبات شيء ممتع، فالحلال مع ما فيه من صحة ومناعة وقوة ممتع لك، ويحرم عليهم الخبائث، ده وصف أيضا، إن الأضرار الناتجة عن الأشياء المحرمة مهلكة خبيثة. إذن هو لمصلحة الإنسان. والتحريم إذن، خلي بالك من اللي جاي يا سيدي، التحريم إذن ليس للحرمان وإنما للحماية.
يا سلام،
شوف حكمة الخالق. يا سلام. التحريم ليس إيه؟
للحرمان
وإنما
للحماية.
للحماية. هذه حكمة الخالق. فمن هنا يتبين لنا إن الإسلام له حكمة والخالق له حكمة من أن ينعم على العقل بهدية في جانب التشريع وجانب الأخلاق وجانب الغيبيات. وهكذا في مصدر المعرفة يتضح هنا مربط الفرس ومحل الإشكال. ولكن احنا نرجع ونقول، طب ما تيجوا نتفق في الجزء اللي احنا متفقين فيه.
نعم،
اللي هو سيبك من الغيب بقى، خليكوا على ظنكم وخلينا على يقيننا. تاني، خليكوا على ظنكم وخليكوا على وخلينا على يقين، لكن في جزء احنا متفقين عليه في التنوير، ايه هو؟ والعقل، ايه هو يا استاذ ملهم؟ الامور العلميه، الحقائق، الحياه التي نحن فيها، تعالوا نصنع حضاره.
جميل.
وعايز بقى اقول حاجه، نرجع نؤسس لحلقه جايه. الجماعه عملوا مشكله قوي، يعني ما بين ابن رشد، وافتعلوا مشاكل وابن رشد الفقيه هو ابن رشد اللي عمل الفلسفة، يعني
نعم.
ما نفصلش بينهم
أي.
لأنه مظلوم ما بين الفريقين، وبين أبي حامد الغزالي وبين الإمام ابن تيمية. يا سيدي هم قالوا ما قالوا، دعوة لكل التنويريين، دعوة لكل الفلاسفة، دعوة لكل العلماء، دعوة لكل المثقفين، تعالوا بنا إلى النبع الصافي
الله الله
الذي
الله.
أخذ منه هؤلاء وهو القرآن الكريم، ويبقى قدمنا للأمة صياغة لمشروع حضاري ينقذ الأمة مما هي فيه بحق القرآن الكريم، أعظم رسالة تنويرية في تاريخ البشرية.
جميل،
شكرا لك.
القرآن النبع الصفي.
نعم،
بشكرك يا استاذ.
بارك الله
فيك، ربنا يبارك فيك.
شكرا،
ويسعدك ويبارك
فيك، ونواصل ان شاء الله الملف ده.
شرف نسعد. ربنا يبارك في عمرك ويبارك
لك
في علمك يا رب. اللهم
لك.
امين، ويبارك في اسلوبك.
وانا
في
اشكر
قناه
الرحمه انها تفسح لي هذا المجال رغم عجزي وكبر سني.
انت من مؤسس قناه الرحمه.
بارك الله فيك،
انت من يعني مؤسس قناه الرحمه.
كونها تقبلني على صحتي هذه فهذا فضل يستحق الشكر.
ده هذا الشرف لنا،
وشكر لك ايضا.
ربنا يبارك فيك.
شكرا،
شرف لنا الدكتور محمد داود من المؤسسين لقناة الرحمة منذ
بارك الله
بداية إنشائها وبثها التجريبي في 2007.
شكرا
حضرتك
لك.
منورنا ونسعد بك دائما. ربنا يبارك فيك
أستاذ.
اللهم أمين.
شكرا
ولك
لك.
كل التقدير والاحترام.
شكرا
أحبابنا الكرام، القرآن والتنوير دي كانت حلقتنا النهاردة. زي ما حضراتكم أعتقد أن أنتم وصلتوا في الآخر وبتقولوا يا ريت الوقت يتسع أكتر من أجل أن احنا لا إيه الكلام الجديد اللي الدكتور داود بيقوله، إيه الكلام الجميل اللي الدكتور بيقوله، إيه الكلام العقلاني اللي بيدخل دماغنا، ده كلام صحيح. كل واحد قاعد بيفكر مع كلام الدكتور والله ده عنده حق، ده كلام صح. طب هو احنا مختلفين ليه؟ طب احنا متناحرين ليه؟ طب احنا في شقاق ليه؟ في خلاف كبير ليه؟ في فجوه كبيره ليه؟ ده اللي الدكتور بنقرب المسافه بالعقل، لان اسلامنا، لان قراننا بيدعونا للتفكر، بيدعونا ليه. نعم يا استاذ.
فضل الاشتباك.
جميل. القران اعظم رساله تنويريه في تاريخ البشريه. القران اعظم رساله تنويريه لايقاظ العقل. التفكير فريضة إسلامية، وده التعبير اللي قاله أستاذنا الراحل العقاد. التفكير فريضة إسلامية. أيضا القرآن اشتمل على 1260 سؤال. معنى هذا أن القرآن خطاب للعقل. القرآن الكريم ليس معجزة حسية، فليس عصا موسى ولا نار إبراهيم، وإنما هو معجزة عقلية. القرآن معجزة عقلية. القرآن الكريم اعتمد الدليل العقلي في الحوار مع المخالف في المحيط الإنساني مع الآخر. مرة أخرى، القرآن النبع الصافي. أيضا من الحقائق الخالدة التي يؤكدها القرآن الكريم أنه ليس في الإسلام سلطة دينية لأحد إلا سلطة الموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا إكراه في الدين. سورة البقرة آية 256. قال تعالى: إنما أنت منذر. سورة الرعد آية رقم 7. القرآن رسالة تنويرية لإيقاظ العقل. طب والله حاجة جميلة ما شاء الله. معانا أستاذنا نعم. الجليل، يعني سبحان الله، حضرتك طالما ذكرت الرحمة
نعم.
وبتقول إن أنا مش عايز أقول
فيك.
الكلام، لأن أنا
فيك.
متأكد من أستاذنا والراجل الجميل
فيك.
اللي بحبه وبعتز بيه ومن أصحاب الفضل، وهو اللي اكتشفني في وقدمني لقناة الرحمة وقدمني
نعم.
للإعلام
نعم.
وقدمني للدنيا دي كلها فيك. أستاذنا العزيز الأستاذ محمود حسان
نعم.
مدير عام قناة الرحمة الفضائية، في مداخلة مهمة معنا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا استاذ مولى.
استاذ محمود ربنا يبارك فيك يا رب، منور الدنيا.
ربنا يبارك فيك يا استاذ مولى. طبعا انا عملت مداخله اجلالا وتقديرا وحبا مني لعالمنا الجليل الدكتور محمد داوود.
ده عهد الجميع من حضرتك.
وطبعا الدكتور محمد داوود من مؤسسي قناه الرحمه.
رفع الله قدرك يا سيدي، رفع الله قدرك.
وده يعني مش بقوله مجاملة للدكتور داود، هذا حقه وحقه علينا.
بارك الله فيك
دكتور محمد داود، أنا بحبك في الله وأسأل الله عز وجل أن يعطيك الصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمك الجليل، العلم المتنور الجميل والأسلوب الراقي للدكتور محمد داود.
بارك الله،
واللي دائما ما يمتعنا ونستمتع بعلمه على شاشة قناة الرحمة.
رفع الله قدرك وبارك الله فيك.
شاشة قناة الرحمة تشرف بالدكتور داود،
بارك الله
و... ويعني في كل يوميا الدكتور داود على شاشة الرحمة، هذا يسعدنا.
بارك الله
و...
بارك
و... وهذا قدرك عندنا يا دكتور داود، وإحنا بنحبك في الله، وأسأل الله عز وجل أن يعني يعطيك الصحة والعافية ويمد في عمرك وينفعنا
آمين.
بعلمك يا دكتور داود.
بارك الله فيك، ورضي الله عن آل حسان جميعا.
آمين.
وربنا
آمين.
يكشف
ربنا
الغم عن الأمة ويبارك في الأمة إن شاء الله.
آمين يا رب.
آمين. ربنا يبارك فيك وجزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا أستاذ محمود، ربنا يبارك فيك.
إن شاء الله.
شكرا جزيلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كانت مداخلة مهمة احتراما وتقديرا وإجلالا من الأستاذ محمود حسان مدير عام قناة الرحمة، ومن أسرة قناة الرحمة بأكمل لي أستاذنا الدكتور محمد داود، لما يتميز به من أسلوب عقلي جميل، أسلوب وسطي معتدل، وهذا ما نريد في وقتنا وفي عصرنا الحاضر. ربنا يبارك فيك أستاذنا الجليل.
شكرا.
القرآن
جزيلا.
والتنوير. القرآن
نعم.
والتنوير. القرآن عرض سؤالا بيدفع كل زعم في كل
نعم.
المشاكل وكل
نعم.
الأسئلة التي
نعم.
تتكرر في مسألة وجود الإله. أإله مع الله، ده ربنا
نعم.
سبحانه وتعالى أإله مع الله، يكرر السؤال ثم يحثنا إلى العقل. القرآن أعظم دعوة لإيقاظ
نعم.
العقل والعلم. هذا هو القرآن، هذا هو القرآن، فأين منه المفكرون؟ هذا هو القرآن، فأين منه المثقفون؟ هذا هو القرآن، فأين منه المصلحون؟ هذا هو القرآن، فأين منه المسلمون؟ نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يهدي الناس جميعا إلى الحق والعدل، وأن يهديهم إلى الصراط المستقيم، وأن يجعلنا من أهل القرآن.
آمين
آمين, آمين, آمين يا رب العالمين. أحبابنا الكرام، في النهاية باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة العالم الجليل الأستاذ الشيخ الدكتور محمد داود، المفكر الإسلامي الكبير. شكرا جزيلا.
شكرا
مرة
لك.
أخرى شكرا
بارك
لك
الله فيك. شكرا
والشكر والتحية والتقدير للأستاذ محمود حسان مدير عام قناة الرحمة على مداخلته القيمة اللي بتبين درس مهم جدا، ألا وهو احترام العلماء وتقدير العلماء وإجلال العلماء. ربنا يبارك فيه الأستاذ
شكرا.
محمود حسان، وفي إدارة قناة الرحمة ربنا يجبر بخاطركم جميعا يا رب. اللهم
آمين.
آمين. أحبابنا الكرام، كل الشكر والتحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، وافر تحياتي وتقديري، أحبكم في الله، غدا نلتقي إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.